الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمرحبا بكم وأهلا وسهلا لنتدارس سويا قواعد التفسير. كتاب الله جل وعلا هو كلام رب العزة والجلال الذي تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة، من فهمه رضي الله عنه ومكنه من تطبيق آيات القرآن على حياة الناس، وتمكن من جعل حياته تسير وتمكن من جعل حياته تسير على وفق شريعة الله، ومن ثم يكون سعيدا في الدنيا والآخرة، يبتعد عن الشقاء في الدارين، لأن من اتبع هدى الله فإنه لا يضل ولا يشقى. وقد جاءت النصوص بالترغيب في تدبر القرآن وبيان الفوائد العظيمة والثمرات الكثيرة التي يجنيها الإنسان بتدبر القرآن. قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقد رغب أهل العلم في تفسير القرآن وبيان معانيه، وجعلوا المرأة يتمكن من تطبيق كلام الله على حياته عندما يعرف تفسير كلام الله ويعرف مراد الله في كتابه. لهذه الأسباب اهتم المسلمون قديما وحديثا بتفسير القرآن العظيم وبيان الأحكام المأخوذة منه. وتفسير القرآن ليس أمرا اعتباطيا بحيث يتكلم الإنسان به من رأسه، وإنما له قواعد يرجع إليها، ولا يتمكن المفسر من تفسير القرآن إلا باعتماد هذه القواعد. من سار على هذه القواعد تمكن من معرفة مراد الله عز وجل في كتابه وتوصل إلى التفسير الصحيح. وأما من أغفل هذه القواعد، قواعد التفسير، فإنه حينئذ سيفسر كلام الله بغير مراد الله، فيكون ممن قال على الله بلا علم. وقد تواترت النصوص بالتحذير من القول عليه سبحانه بلا علم. إذن هذا علم مهم، علم قواعد التفسير. لعلنا إن شاء الله نأخذ ما يتعلق بها تقعيد هذا العلم في هذه المحاضرة، ونتكلم عن هذا العلم في 19 أو في 20 محاضرة. أول ما نبتدئ به تعريف قواعد التفسير. قواعد التفسير مركبة من كلمتين، الأولى قواعد والثانية تفسير. والقاعدة هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره ويعتمد عليه. وقد قال الله جل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. وقال سبحانه: قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. وأما تعريف القواعد في الاصطلاح فهي جمع قاعدة، والقاعدة حكم كلي يمكن من معرفة أحكام جزئياته. قولنا حكم، المراد بالحكم أنه فيه إثبات أمر لآخر أو نفيه، هذا يقال له حكم. تقول: محمد قائم، هذا حكم، لأن فيه إثبات القيام لمحمد. قولنا كلي أي أن القاعدة في نفسها تكون قاعدة عامة كلية تشمل جميع الأفراد، ووجود المستثنيات للقاعدة لا يعني أن القاعدة في ذاتها ليست عامة. مثال ذلك عندما يقال كل نكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه قاعدة كلية لأننا حكمنا على جميع الأفراد بحكم واحد، الأفراد كل نكرة في سياق النفي حكمنا عليها بحكم عام وهو أنها تفيد العموم، فهذا حكم كلي. ثم بعد ذلك وجود بعض المستثنيات من هذه القاعدة لسبب من الأسباب لا يعني أن القاعدة في ذاتها ليست كلية، فهي كلية لكنها لم تنطبق على جميع الجزئيات وإنما انطبقت على أكثر الجزئيات. إذن تخلف الحكم عن بعض الجزئيات إنما كان لأسباب وحكم تجعلها تلتحق بقاعدة أخرى، ومن هنا فإن تخلف الجزئي أو تخلف أحد الجزئيات عن حكم القاعدة لا يعني أن القاعدة في ذاتها ليست كلية. ومن هنا فإن الأصوب أن نقول حكم كلي ولا نقول حكم أغلبي. وإذا تكرر هذا إذن القواعد هي حكم كلي ينطبق أو يعرف منه أحكام الجزئيات أو أكثر الجزئيات. هذا بالنسبة لكلمة قواعد. الكلمة الثانية هي كلمة تفسير، والتفسير في اللغة مأخوذ من الفعل فسر، ومعاني هذه الكلمة ترجع إلى التوضيح والكشف والبيان. يقال فسر الكلام أي وضح معانيه وبين المراد منه، ويقال فسر عن ذراعه بمعنى أنه كشف عنه. والتفسير يراد به إخراج الشيء من مقام عدم الوضوح إلى مقام الوضوح، إذن إخراج أي إخراج الكلام من مقام الخفاء إلى مقام الوضوح. قال ابن فارس الفاء والسين والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، ومن هنا نعرف أن التفسير في اللغة يراد به الإيضاح والبيان. قال بعض أهل اللغة وكل شيء يعرف به تعرف تفسير الشيء ومعناه فهو تفسيرته. إذن التفسير مأخوذ من الفسر وهو البيان والكشف، ومن هنا فإن التفسير إظهار المعنى وتوضيح مقصود المتكلم. وقد قال الله جل وعلا وأحسن تفسيرا. هذا بالنسبة لمعنى التفسير في اللغة. وأما التفسير في الاصطلاح فيراد به ذلك العلم الذي يوضح معاني كلام الله في كتابه العزيز، فهو التفسير علم يوضح ما يفهمه المفسر من معاني كلام رب العزة والجلال. وإن كانت المعاني التي يحتويها الكتاب لا يتمكن الفقيه من الإحاطة بها ومعرفة جميع معانيها، لأن القرآن كلام رب العزة والجلال فيه من المعاني ما يعجز الناس عن الوصول إلى جميعه. إذن عرفنا معنى كلمة قواعد وعرفنا معنى كلمة تفسير، وحينئذ إذا أردنا أن نعرف معنى كلمة قواعد التفسير فنقول هي الأحكام أو القواعد الكلية التي يتمكن الفقيه بها من استنباط معاني القرآن ومعرفة المراد بالقرآن. إذن قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي تمكن من فهم معاني القرآن ومعرفة المراد به. وقد يكون هناك من يكون عارفا بقواعد التفسير لكنه لم يفسر القرآن بعد، لأن قواعد التفسير بمثابة الأساس الذي يمكن الإنسان من القدرة على تفسير كلام الله جل وعلا. وأنتم يرجى منكم أن تكونوا من المؤهلين لتفسير كلام الله عز وجل، ولذلك لابد من دراسة هذه القواعد. ما الفرق بين علم التفسير وبين قواعد التفسير؟ قواعد التفسير هي الأسس والأحكام الكلية التي ينطلق منها لفهم القرآن. مثال ذلك عندما يقول القائل الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة كلية نطبقها على ما لا يتناهى من الصور، هذه من قواعد التفسير. عندما يأتي المفسر ويقول قوله وأقيم الصلاة يعني أو يفيد وجوب إقامة الصلاة، هذا تفسير. إذن قواعد التفسير هي الأسس والمنطلقات التي يتعرف من خلالها مراد الله عز وجل في كتابه العزيز، بينما التفسير هو توضيح مراد الله. فقواعد التفسير أساس ومنطلق ينطلق منه التفسير. ما الفرق بين قواعد التفسير وأصول التفسير؟ قواعد التفسير هي الأحكام الكلية التي تفهم بها الآيات، بينما أصول التفسير هي القواعد التي تؤصل وتعرفنا الطرائق الإجمالية للتفسير. إذن قواعد التفسير يمكن بواسطتها من معرفة التفسير لكل آية، بينما أصول التفسير هي الأسس والمنطلقات التي الكلية التي يعرف أو يمكن فهم تفسير القرآن بها. مثال هذا قاعدة الأمر للوجوب، هذه من قواعد التفسير نطبقها على الآية مباشرة، هذه من قواعد التفسير. بينما القول بحجية تفسير الصحابي للقرآن هذه أصل من أصول التفسير، لا يمكن أن نفهم بها القرآن مباشرة حتى نأتي معها بقول صحابي. فإذا أصول التفسير لا نفسر بها القرآن مباشرة، لابد من ضمها مع غيرها، بينما قواعد التفسير يمكن بواسطة جمعنا بين القاعدة وبين الآية من القرآن يمكن أن نتوصل إلى فهم مراد الله جل وعلا. أيضا من العلوم التي لها اتصال بهذا العلم علم أصول الفقه، علم أصول الفقه. وعلم أصول الفقه هو القواعد التي يتوصل بها مباشرة إلى معرفة الحكم الشرعي عند تطبيقها على الدليل التفصيلي. أصول الفقه يبحث في الأدلة الإجمالية للفقه، بخلاف قواعد التفسير فهي مختصة بالقواعد التي يمكن بواسطتها من فهم معاني الألفاظ. قد نجد هناك اشتراك بين قواعد الأصول وبين قواعد التفسير، فهناك قواعد مذكورة هنا وهنا مذكورة وهنا قواعد مذكورة، وهذه القواعد هي القواعد المتعلقة بفهم دلالات الألفاظ. ولكن نظر المفسر في هذه القواعد من جهة توضيح المعنى المقصود بالكلام بينما نظر الأصولي في هذه القواعد من جهة كونها موصلة إلى حكم شرعي. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن أهمية معرفة قواعد التفسير. قواعد التفسير أصول كلية يتمكن بها الإنسان من فهم القرآن، وفهم القرآن ومعرفة المراد به من الأهمية بمكان، فكانت الوسيلة الموصلة إلى هذا الهدف لها أهمية عظمى. وثانيا، قواعد التفسير تعطي الإنسان دربة وملكة يتمكن بها من فهم الآيات القرآنية. الأمر الثالث أن القواعد التفسير قواعد مضبوطة محصورة، فإذا عرفتها تمكنت من معرفة تفسير القرآن كله. ما إذا أردت أن تعرف تفسير القرآن على جهة أفراد الآيات فإنه قد يطول ويصعب على الإنسان، فمعرفة قواعد التفسير يمكن الإنسان من الإحاطة بتفسير كلام الله كله. الفائدة الثالثة من معرفة قواعد التفسير تمكن الإنسان من الحكم على تفسيره وتفسير غيره للقرآن. عندما يسمع تفسيرا لغيره للقرآن يتمكن من معرفة هل هذا التفسير تفسير صحيح أو ليس تفسيرا صحيحا، وهكذا أيضا يستطيع أن يحكم على ما توصل إليه بنفسه، هل هو تفسير صحيح أو لا. كذلك من الأمور المظهرة لأهمية معرفة قواعد التفسير أن هذه القواعد مختصرة في ألفاظها، ومن ثم يتمكن الدارس من الإحاطة بها وضبطها، وبالتالي ليست شاقة ولا مكلفة في تعلمها. ننتقل بعد ذلك إلى ذكر موضوع قواعد التفسير. قواعد التفسير كما تقدم هي أحكام كلية يتوصل من خلالها إلى معرفة مراد الله عز وجل في كتابه، ومن هنا فهذا العلم منصب على كتاب الله عز وجل القرآن العظيم. ومن ثم فإن هذا العلم ينتج تفسير القرآن. ما هي الأهداف والغايات التي نسعى إليها في هذا العلم؟ فهم كلام الله عز وجل، وبالتالي نحصل على رضا الله ونحصل على الفوز بالجنة وعلو الدرجة فيها، وكذلك نسعد في الدنيا. تظهر أهمية هذا العلم وفائدته من خلال أن العبد يتمكن بهذه القواعد من فهم كلام الله جل وعلا، ومن ثم يتمكن من تطبيقه فيحصل على الثمرات العظيمة التي رتبها الله عز وجل على من عمل بكتابه العظيم. من أين تؤخذ قواعد التفسير؟ قواعد التفسير منها ما يؤخذ من القرآن، كما مثلا في قاعدة الأمر يفيد الوجوب، أخذت من قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد تؤخذ قواعد التفسير من السنة النبوية، ومن أمثلة ذلك قاعدة تخصيص العام باللفظ الخاص، وتفسير آية القرآن بعضها ببعض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قوله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وجاء الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كما تقولون، إنما المراد الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم؟ هكذا أيضا بعض هذه القواعد تكون مأخوذة من لغة العرب، فإن لغة العرب فإن القرآن نزل بلغة العرب، ومن أراد فهم القرآن فلا بد أن يكون عارفا بلغة العرب. قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. كذلك كثير من القواعد في هذا العلم مأخوذة مما قرره علماء الشريعة في علم الأصول، أصول الفقه. ولذلك فإن المؤلفين في هذا العلم، علم قواعد التفسير، يعولون كثيرا على ما كتبه الأصوليون في مؤلفاتهم، كما أنهم قد يجدون في ثنايا كلام المفسرين بعض قواعد التفسير. أما عن تاريخ هذا العلم، فإن قواعد التفسير لا زالت موجودة من العصور الأولى، ولذلك هذه القواعد كثير منها موجود في عهد النبوة، وقد عرفه الصحابة الذين فسروا كتاب الله جل وعلا، أما بالنسبة لوضع مؤلفات في هذا الفن قواعد التفسير، فليس هناك في العصور الأولى من ألف في قواعد أو مؤلف مؤلفات باسم قواعد التفسير، وأول من عرف بهذا هو محمد بن أبي القاسم الخضر ابن تيمية فخر الدين الخطيب، الذي توفي سنة 621، ألف كتاب اسمه قواعد التفسير، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. هناك أيضا كتاب اسمه المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم لابن الصائغ الحنفي، وهذا أيضا لم نره. كذلك هناك كتاب اسمه قواعد التفسير لابن الوزير، وهو ابن الوزير اليماني المتوفى سنة 840، وقد تحدث عن طرق التفسير ومراتبه وأنواعه، وهذا في الحقيقة أقرب إلى أصول التفسير منه إلى قواعد التفسير. كذلك أيضا ألف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي كتاب اسمه القواعد الحسان لتفسير القرآن، وهو من أهم المؤلفات في هذا الباب، وبعض ما في الكتاب الفوائد ولطائف، ولكن هناك قواعد كثيرة متعلقة بالتفسير. كذلك ألف خالد العك كتاب اسمه أصول التفسير وقواعده، وألف عبد الرحمن بن حبنكة كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله، وألف الجوعي كتابا اسمه قواعد وفوائد لفقه كتاب الله، وألف الدكتور خالد السبت كتابا عنوانه قواعد التفسير جمعا ودراسة، كذلك ألف الدكتور حسين الحربي كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين، وقام أيضا باختصاره. وهذه كتب مهمة قوية ولها فوائد عظيمة. المؤلفون في قواعد التفسير اختلفت طرائقهم في طريقة ترتيب القواعد، فمنهم من رتبها بحسب الترتيب الهجائي نظر إلى الحروف وترتيب الحروف، فرتبها على هذا. هناك أيضا من رتب القواعد على حسب الموضوعات، منها مثلا قواعد متعلقة بالقراءات، ومنها قواعد متعلقة بعلوم القرآن، ومنها قواعد متعلقة بالألفاظ، ومنها قواعد متعلقة باللغة ونحو هذا. ولعل هذا هناك أيضا قواعد متعلقة بالترجيح، ولعل هذه الطريقة من أحسن الطرائق لأنها تربط القواعد المتقاربة وتجمعها في باب واحد. هناك أيضا من بث القواعد بدون أن يكون فيها ترتيب، وهذه أيضا طريقة لكنها قد لا تكون مفيدة للقراء كثيرا. وهناك أيضا من رتبها بحسب ورود موضوعات القاعدة في القرآن، بحيث كلما وردت آية متعلقة أو يمكن تطبيق قاعدة من قواعد التفسير عليها قام المؤلف بإيرادها. والقواعد لا شك أنها متفاوتة، القواعد قواعد التفسير مختلفة متفاوتة، ويمكن تقسيماتها تقسيمات عدة، منها قواعد تطبق على آيات عديدة في القرآن، ومنها قواعد تطبيقها على الآيات القرآنية قليل، ومنها قواعد متفق عليها، ومنها قواعد محل اختلاف. و يبقى هنا صياغة القاعدة قواعد التفسير، من الذي قال به؟ وصياغة القاعدة في الغالب مأخوذة من الأدلة التي دلت عليها القاعدة، والغالب أن القاعدة تكون بجملة خبرية وليست بجملة إنشائية. هذا ما يتعلق بالمقدمة التعريفية بعلم قواعد التفسير، ولعلها إن شاء الله تكون قد قربت شيئا من ما قصدناه من التعريف بهذا العلم، علم قواعد التفسير. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.